جاءت الرواية هكذا، أنه من كلام مالك، من كلام نافع، من كلام ابن عمر، من كلام ابن عمر، ولكنه لم يرد مرفوعا فيما أعلم، يعني لم يرد أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي فسر الشعار بهذا. طيب، هذه رواية الثلاث أنه من كلام ابن عمر أو من كلام نافع أو من كلام مالك ليس بينها تعارض في الحقيقة، ليس بينها تعارض. لماذا؟ لأنه يجوز أن ابن عمر رواه فسره ثم تلقاه نافع عنه، ثم كان إذا حدث بالحديث لا يسند التفسير إلى ابن عمر، يقوله من نفسه اعتمادا على ما رواه عن ابن عمر. يمكن ولا لا؟ يمكن. وكذلك نقول بالنسبة إلى مالك مع نافع، إلى مالك مع نافع، كما أن الآن أنت تقول يا فلان لا تقصد السوء، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من إيمانه، هذا يحمل عنك على أنه من قولك كل من قول الرسول، على أنه من قولك، لكنه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فابن عمر إذا فسره ثم رواه عنه نافع ثم قاله متحدثا به، لا يقال إن هذا يعارض أن يكون من قول ابن عمر، لأنه من الجائز أن يتحدث به نافع دون أن يسنده إلى ابن عمر فيسمعه سامع فيظنه من قول نافع. وكذلك نقول بالنسبة لمالك مع نافع. على كل حال، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم أنه فسر الشعار بهذا، ولكن نقول إذا فسره الصحابي فالصحابي أعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عاصره وفهمه كلامه، ولا سيما ابن عمر رضي الله عنهما فإنه كان من أحرص الناس على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد أعلم الناس بكلام الرجل أخصهم بصحبته، نجد أعلم الناس بكلام الرجل أخصهم بصحبته، أليس كذلك؟ نعم. طيب، إذن نقول لو فسره، لو كان هذا من تفسير ابن عمر رضي الله عنهما فإنه هو المتعين، لأن ابن عمر صحابي والصحابة أعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول أن نزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، يزوجه على تدل على أنه مشترط، على أنه مشترط، يعني أن النكاح الثاني شرط للنكاح الأول، عرفتم؟ طيب، وقوله في الحديث ابنته هذا ليس خاصا بالبنت بل على سبيل التمثيل، فلو زوجه أخته على أن يزوجه أخته فهو شغار، زوجه أخته على أن يزوجه ابنته شغار، فهذا على سبيل التمثيل. ولهذا جاءت عبارة الفقهاء رحمهم الله أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته، ولي أعم من ابنه، لكن ابنه أوضح ولا لا؟ أوضح، ابنته واضح كل نعرفه، لكن وليته ابحث من وليته. ولهذا تجد غالبا تجد عبارات السلف وكل من قرب من الرسول أقرب تجدها سهلة يسيرة مبسطة، تصورها سهل، بخلاف عبارات المتأخرين ففيها شيء من التعقيد وإن كان فيها شيء من الشمول، لكن عبارات السلف أصرح وأوضح وأبين. طيب، يقول وليس بينهما صداق، الصداق المهر، وسمي صداقا لأن بذله لطلب المرأة دليل على صدق الطالب، صح؟ المال محبوب إلى النفوس كذا، المال محبوب إلى النفوس، ولا يبذل المحبوب إلا للوصول إلى ما هو أحب، لأنه لا يمكن أن يبذل المحبوب لطلب مكروه، ولا يمكن أن يبذل محبوب لطلب محبوب مثله لأنه يكون عبثا. إنما لا يطلب، لا يبذل المحبوب إلا إيش؟ لطلب ما هو أحب، إما عينا وإما جنسا وإما وصفا. المهم لابد أن يكون هناك مرجح، لابد أن يكون هناك مرجح. ولهذا سمي الصداق صداقا، لماذا؟ لأنه دليل على صدق الطالب، كما سميت الصدقة صداقا صدقة لأنها دليل على صدق باذلها وأنه يريد ثواب الله. طيب، فصورتم الآن الشعر، يقول زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، فقال قبلت، قبلت ثم زوجها، هذا شعار، بشرط أن لا يكون بينهما صداقة. ووجه النهي عنه ظاهر جدا، لأن الله تعالى قال في كتابه وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. وفرج المرأة ليس مالا، وهذا الرجل جعل، بل الرجلان، وهذان الرجلان جعلا بضع كل واحدة من المرأتين مهرا للأخرى، وهذا لا صح. طيب، هذا الوجه الثاني، أنه لو جاز هذا لكان سببا لإضاعة الأمانة، لكان سببا لإضاعة الأمانة، لأن الرجل ربما يزوج بنته من ليس بكفؤ، لأنه سيزوج ابنته فيضيع الأمانة. ثالثا، أنه قد يؤدي إلى إكراه المرأة على الزواج، قد يؤدي إلى إكراه المرأة على الزواج، لأن الولي يريد أن يصل إلى غرضه وغايته، فلا هم رضيت أم كرهت. الرابع، أنه يكون في الغالب سببا للنزاع والخصومات التي لا تنتهي، لأن إحدى المرأتين لو فسدت على زوجها حاول زوجها أن يفسد موليته على الزوج، وهذا يقع كثيرا، إذا غضبت الزوجة على زوجها على طول ذهب إلى بنته عند زوجها وهي مستأنسة معه، وقال وش تبين به الزوج هذا، فيه ما لا فيه، فأفسدها عليه، وهذا مشاهد ومجرب. فهذه أربع مفاسد كلها تدل على أن نكاح الشغار باطل لا يقره الإسلام، ولكن الحديث يدل على أنه لا يكون شغارا إلا بشرطين، الشرط الأول أن يكون نكاح الثانية مشترطا في نكاح الأولى، من أين يؤخذ؟ على أن يزوج. الثاني، أن لا يكون بينهما صداق، أن لا يكون بينهما مهر لا قليل ولا كثير. فلننظر إلى مفهوم هذين الشرطين، إذا زوجه ابنته، ونأخذ اللفظ أحسن، لفظ الحديث، ثم زوجه الآخر بعد ذلك ابنته بدون شرط، فهذا ليس بشغار، هذا ليس بشعار وصحيح ولا في إشكال. طيب، ولكن هل يجب المهر لكل واحدة أو لا؟ نعم يجب، يجب مهر المثل لكل واحدة، ما دام لم يسمى فإن الواجب مهر المثل. طيب مثلا أخرى، لو زوجه على أن يزوجه الآخر ابنته، زوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وجعلا صداقا لكل واحد، فليس بشغال، لأنهما جعلا صداقا. وظاهر الحديث أنه يصح ولو بأدنى الصداق. وأدنى الصداق كم؟ أدنى الصداق ما يصح عقد البيع عليه، ما يصح عقد البيع عليه. طيب بسرة البرحية يصح عقد البيع عليها؟ لا يصح، لا يصح. احنا قدرناها الأيام براءة البسرة ربع ريال، إذا يصح عقد البيع عليها ولا لا؟ يصح عقد البيع عليها. التمس ولو خاتما من حديد، ولكن هذا ليس بمراد، يعني حتى وإن كان هذا ظاهر الحديث فليس بمراد، وذلك بمقتضى قواعد الشريعة. لأنه إذا أعطاه مثلا ولنأخذ درهما واحدا، ما هو ربع درهم، درهما، فهل هو جعل للمرأة مهرها الحقيقي ولا صار مهرها هذا الدرهم والبضع؟ ها؟ الثاني بلا شك، بل البضع أكثر بكثير من الدرهم. ولهذا لا بد أن نقيد بأنه لا بأن يكون الصداق صداق المثل، بأن يكون الصداق صداق المثل. فأما إذا كان دون ذلك فإنه لا صح، لأنه إذا كان دون ذلك صار بضع إحداهما جزءا إيش من الصداق، والبضع ليس بمال. فلا بد أن يقيد بأن يكون مهر المثل. طيب إذا كانت إحدى البنتين بكرا شابة والبنت الأخرى ثيبا عجوزا، يختلف المهر ولا ما يختلف؟ يختلف، وليكن كذلك لا بأس، أن الذي تزوج العجوز الثيب يؤخذ يبذل مهرا يكون لمثلها، والثاني يبذل مهرا يكون لمثلها. المهم بس أن يكون مهر المثل. هناك أيضا شرط ثاني لا بد منه، وهو رضا البنتين، رضا البنتين. وهذا يؤخذ مما سبق من الأدلة أنه لا بد من رضا الزوجين في النكاح، وإلا ما صح النكاح. لا بد من شرط ثالث أيضا، وهو أن يكون كل منهما كفءا للمرأة، فإن كان غير كفء فإنه لا يصح، لا يصح. إذا تمت هذه الشروط فإن النكاح يكون صحيحا، يكون صحيحا. ولكن قد يورد علينا مورد فيقول إن هذه الشروط إذا اجتمعت لا تمنع من أن يخون الولي في ولايته، لأنه سيحصل له زوجة. فما هو الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا أن نقول إنه وإن خان فإننا ما دمنا اشترطنا رضا الزوجة فإنها لن ترضى إلا بمن تريده، بمن تريده. فإن قال قائل وإذا تجاوزنا هذا، إذا تجاوزنا هذا فإنه يرد علينا المفسدة الثانية، وهي أنه إذا ساءت العشرة، إذا ساءت العشرة في إحدى الزوجتين فإن زوجها سوف يفسد زوجة آخر عليه، فما هو الجواب عن هذا؟ هذا حقيقة ليس عنه جواب.